يستمر الكلام على النزعة الأرستقراطية والترويج لها، فيلفت الإمام النظر إلى ضرورة تجنب التذرع بالقضايا الأمنية من أجل الإجراءات الشكلية، فيقول:
أحياناً تصلني من بعض الأماكن تقارير مخزية، وفي بعض الأحيان يندى لها الجبين، فراعوها. أنا أسأل لماذا كل هذه السيارات الفخمة المتطورة الراقية؟ يقولون: بسبب وجود مخاطر أمنية. أي مخاطر؟ تعالوا أيها السادة الأعضاء في مجلس الأمن الوطني وابحثوا في الأمر وتدارسوه، فإن استدعى الأمر أن أتدخل فأخبروني لأتدخل. أي وضع هذا الذي نراه؟ ما لنا نجد عشرات السيارات من مختلف الألوان مركونة أمام الوزارات، قد وضعت كلها في خدمة المسؤولين من دون حساب ولا كتاب، فمن أوصاكم بهذا؟ لقد وصلني تقرير بأن أحد طلبة القسم العقائدي السياسي في أحد الأجهزة لديه سيارة شخصية، ومع ذلك فهو يستفيد أيضا من سيارة الدولة، فكتبت له: إن ذلك ليس من حقك، فأجابني بأن هذا أمر عادي لدى الجميع. هذا السيد لديه سيارة وهي لازمة له، كذلك لزوجه سيارة، ولا يجب أن تستخدم زوجه هذه السيارة. عجيب، ما هذا الكلام؟ فأنا أعلن الآن، وقد كتبته من قبل، إن الانتفاع من إمكانات الدولة لا يجوز ما دام الشخص يمتلك إمكانات شخصية مثلها. فإذا كان لدى بعضهم سيارة فليستقل سيارته وليأتي إلى الوزارة ومحل عمله، فلماذا تستخدم سيارة الدولة؟ والله لولا ملامة الناس والتوصيات الأمنية لاستفدت من سيارة بيكان في تنقلاتي.
يشدد الإمام على ثقافة الضرورة والتقوى والورع، يقول سماحته:
اكتفوا بقدر ما تمليه الضرورة وراعوا الحدود، فهذه الأمور تباعد بيننا وبين الناس، وبينهم وبين الروحانيين، فهم إنما كبروا في أعين الناس وأحبوهم لأنهم وجدوهم أتقياء ورعين لا يبالون بالدنيا، فمن دون التقوى والورع والإعراض عن الدنيا لا تبقى محبة لهم في قلوب الناس، فالناس لا يجاملون أحدا، والله لا يجامل أحدا كذلك. وقد كررت القول مرارا بأن الله تعالى قال عن بني إسرائيل في آيات عدة من القرآن الكريم: وفضلناهم على العالمين، ولعل هذه العبارة وردت 3 أو 4 مرات، وبنو إسرائيل هؤلاء أنفسهم يقول سبحانه وتعالى عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ لأن سلوكهم هو الذي قادهم إلى ذلك. أتحسبون أن الله تربطه بي وبكم قرابة؟ أم تحسبون أن بين الله والجمهورية الإسلامية وبينه وبين هؤلاء القوم رابطة قربة؟ أنا وأنتم الذين يجب أن نعين أن هذه الجمهورية إسلامية أو غير إسلامية، فذلك يتعلق بسلوكنا نحن. الكثيرون فهموا طبعا هذا المعنى ولمسوه، واقتلعوا هذه الأمور وجذورها من نفوسهم. هؤلاء ليسوا بقلائل، بل هم موجودون بين العلماء وغيرهم، ويحيون في غاية البساطة، ولم ينقادوا لوساوس النفس، وهم جمع ليس بقليل، لكنهم لا يشكلون الأكثرية طبعا، بل هم مجموعة لا يستهان بها، لم تستهوها هذه الأمور، ويعيشون كما كانوا قبل الثورة وفي بداية انتصارها. هذا هو الصحيح. إذن إنما يجلب محبة الناس وثقتهم هو التعبير الصادق والواقعي.
ينتقل سماحة القائد لبيان فوائد مواجهة الأرستقراطية، ويعتبر أن تجنب المسؤولين لها هو التمهيد لتقدم البلاد، فيقول:
لو ابتلينا نحن مسؤولي البلد، ولا سيما ما يتعلق بنا نحن المسؤولين، بمحورية الذات والتكبر والعجب، فإننا سنكب على مناخرنا. هذا هو العالم، وهذه هي السنة الإلهية، فلا ينبغي أن نسعى لنحظى بالمحبوبية ومتاع الدنيا. ولنيل الحياة الأرستقراطية والحصول على الكماليات، علينا نحن المسؤولين أن نصون أنفسنا كما صان هذا الرجل الجليل نفسه، فإذا أخطأنا هنا سنكون مصداقا لتلك الآية الشريفة: وأحلوا قومهم دار البوار، جهنم يصلونها وبئس القرار. إن التوقف على طريق التقدم ممنوع، والعجب والانبهار بالذات ممنوع، والغفلة ممنوعة، والنزعة الأرستقراطية ممنوعة، والسعي وراء الملذات ممنوع، وكذلك الرغبة في نيل زخارف الدنيا، كل ذلك ممنوع على المسؤولين. فمع هذه الممنوعات يمكننا أن نصل إلى القمة. إننا نسير على السفح ولم نصل إلى القمة بعد، وتفصلنا عنها مسافة.
يؤكد الإمام على أن بساطة العيش من شروط تحقق العدالة، وبساطة عيش المسؤولين تجلب ثقة الشعب بهم، فيقول:
العدالة مبدأ وحاجة حتمية. العدالة لا تنسجم ولا تصح مع الاستجداء والرجاء. العدالة لا تصح مع المجاملات، فهي تتطلب الحتمية أولاً والارتباط بالشعب ثانياً، وبساطة العيش والمعرفة بحال الشعب ثالثاً. والأهم من ذلك كله أنها تتطلب بناء النفس. إننا نؤكد دائماً على المسؤولين أن يعيشوا ببساطة، كي يبرهنوا للمواطنين أنهم لا يسعون إلى الكسب المادي والحصول على الغنى والثراء، فهذا يجلب ثقتهم ويزرع الأمل في قلوبهم. ثم تبون شاسع بين هذا المسؤول الذي يقضي فترة مسؤوليته القصيرة في تأمين مستقبله المادي ونهب الأموال والمخصصات من هنا وهناك، ربما استطاع تحسين مستقبله المالي وحياته المادية، وذلك المسؤول الذي لا يفكر في أثناء مدة مسؤوليته لا في نفسه ولا في حياته الشخصية. هناك فرق كبير بين الاثنين. إن كل من يتسلم وزارة أو رئاسة أو إدارة في العالم اليوم يضع على رأس أولوياته وأهدافه تأمين مستقبله، ويتوسل لذلك بكل الطرق والأساليب حتى ولو كانت قانونية في الظاهر، فإذا تنحى عن منصبه في الغد أصبحت له أسهم في هذه الشركة أو تلك المؤسسة الاستثمارية. نحن لا يروق لنا في نظام الجمهورية الإسلامية أن يكون مسؤولون على هذه الشاكلة.